بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتحدث خلال عدة جلسات حول قاعدة من القواعد الفقهية التي تطبق سواء تعنونت بعنوانها أم بعنوان آخر، وهي ما يسمى بقاعدة الإلزام، وإنما سميت بهذا الاسم بلحاظ بعض الروايات التي ورد فيها لفظ الإلزام فأطلق عليها اسم قاعدة الإلزام، وهذا متعارف عليه إطلاق العنوان على المعنون بجميع أفراده بلحاظ بعض أدلته. خليه يفتح. فهذه سميت بقاعدة الإلزام. كلام في قاعدة الإلزام في ثلاثة أمور. أمر الأول، تاريخ العلم للمسألة. أمر الثاني، الأقوال في المسألة. أمر الثالث، الأدلة التي استدل بها على هذه القاعدة. أما التاريخ العلمي للمسألة فمن المعروف بينهم وما ذكروه أيضا بأنه لم يكن هناك عنوان لهذه المسألة عند المتقدمين. عنوان باسم قاعدة الإلزام لم يكن له وجود عند المتقدمين أصلا، بغض النظر عن معنونها ما هو. فلا نجد في الفتاوى لا عند الشيخ الطوسي ولا غيره، بل حتى في الكتب الاستدلالية أيضا لا نجد عندهم ذكر عنوان قاعدة باسم قاعدة الإلزام. فإذا لم يكن هذا موجودا عندهم، أكو يظهر لنا شيء، وهو أنه لا يصح مثلا الاستدلال لإثبات هذه القاعدة بعنوانها بمثل الإجماع أو الشهرة أو السيرة مثلا، فإنه لا وجود لهذه القاعدة عند المتقدمين، والإجماع والشهرة إنما يلحظ فيها كلام المتقدمين. فإذا لم يكن موجودا فلا يوجد عندنا دليل من إجماع أو شهرة، بل حتى السيرة كما سيأتي، على إثبات قاعدة باسم قاعدة الإلزام. نعم عندنا روايات ونصوص، وهذه الروايات والنصوص وإن ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وذكرها الشيخ الصدوق بعضها يعني، وذكرها من تأخر عنه، لكن لم يذكرها بعنوان قاعدة الإلزام. نعم الشيخ الطوسي في التهذيب قال، ذكر هذه الرواية، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لكن لم يعبر عنها بقصد الإلزام، وإنما الإقرار، إقرارهم أو الإقرار عليهم بما أقروا به على أنفسهم مثلا، هذا ليس الإلزام، بل عندنا قاعدة أخرى تسمى قاعدة الإقرار. فهل أن الشيخ الطوسي كان يقصد قاعدة الإقرار واستفادها من الإلزام كما سيأتي في عباراته، أو أنه لا يقصد أمرا آخر؟ هذا سيأتي إن شاء الله. زين، عند المتأخرين تلقوا هذه القاعدة بالقبول، سموها قاعدة الإلزام، والمنقول عن الأول من أطلق هذا المعنى واعتبره واحتج بالإجماع أيضا عليه الشهيد الثاني في المسالك، في مسألة طلاق الثلاث في مجلس واحد، قال بأنه يحق للشيعي أن يرتب الأثر على طلاقه بأن تلك المرأة مطلقة ثلاثا، وله أن يتزوجها، ونسب إليه الدعاء الإجماع. لكن سيأتي إن شاء الله أن هذه النسبة للشهيد غير تامة أو غير واضحة. نعم ذكر مع لفظ قاعدة الإلزام، لكن أنه قصد به ما يستدل به من تلك الروايات على القاعدة، أم أنه قصد شيئا آخر وهو الإقرار مثلا، فهذا كلام آخر أيضا. واضح؟ زين. هذا طبعا ذكرنا بأنه عند المتأخرين الأكثر يرى قاعدة الإلزام، بل تلقوها بالقبول أصلا، لا تجد فقيها لا يذكر قاعدة الإلزام أو لا يستدل بها دون تفريق في هذه القاعدة بين ما إذا كانت في مجتمع مسلم مع كافر، أو شيعي مع غير الشيعي، أو شيعي مع شيعي. قاعدة الإلزام يطبقونها في كثير من الموارد، وسأتي عندنا الموارد في كتاب النكاح مثلا، في البيع، في الإيقاع، في الإرث مثلا، في موارد متعددة سيأتي بعض هذه التطبيقات. فهل أن هذه التطبيقات للقاعدة تامة أو غير تامة؟ هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. زين. نذكر أمثلة التي ذكرها الشيخ الطوسي حتى نعرف بأنه في تاريخ المسألة هل كان مرادهم من هذه الأمثلة وهذه المسائل قاعدة الإلزام، أم أنه كان مرادهم شيء آخر. ذكر الشيخ الطوسي في الجزء التاسع من التهذيب في باب الإرث رواية، وذكر كلمة، نذكر هذه الكلمة، قال بعدين ذكر هو النصوص والرواية، قال: يحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق. ثم قال: والذي يدل على ذلك، وذكر نصوص والروايات. الشاهد في النصوص والروايات رواية ابن أبي حمزة البطائني، زين، مفادها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهذه قالوا نستفيد منها القاعدة. لكن هل الشيخ الطوسي استفاد من هذه القاعدة أم لا؟ لا يظهر من الشيخ الطوسي استفادة القاعدة المعينة بعنوانها، وهي قاعدة الإلزام. عندنا رواية أخرى ذكرت، ذكرها الشيخ الطوسي واستفاد منها شيء أيضا، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام، قال: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، وفي نسخة ما يستحلونه كما ذكرها الشيخ البلاغي في رسالة الإلزام. زين. رواية أيوب بن نوح عن أبي الحسن، ذكرها أيوب بن نوح يعني عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات. اشترط فيها كون الوضع وضع تقية ومدارات في جواز الأخذ. عندنا الروايات هذه التي ذكرها وروايات أخرى ذكرها الشيخ الطوسي، لم يصرح الشيخ الطوسي قبل الروايات وبعد الروايات بعنوان قاعدة الإلزام، وإنما التزم بهذا التعبير: لنا أن نأخذ منهم. ولما ذكر رواية البطائني قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لم يصرح بمعنى الإلزام أصلا بلفظ الإلزام أصلا. ولذلك سيأتي أنهم اختلفوا في مراد الشيخ، هل مقصوده بنحو الرخصة أو بنحو العزيمة؟ إذا كان بنحو الرخصة لفظ الرواية قال ألزموهم إلزام، وإذا كان بلحاظ العزيمة يعني بقصد العزيمة يعني فرض يعني واجب، مع أنه الشيخ لم يذكر هذا المعنى بل ذكر بأنه يجوز لك أن تأخذ بهذا. فكيف يمكن أن نستفيد منه أنه يريد الإلزام؟ لأجل هذا المعنى ذكر السيد السيستاني في رسالة الإلزام بأنه يقول أنا لا أستفيد من كلام الشيخ الطوسي قاعدة الإلزام، وليس مقصود له، وإنما نسمي هذا الشيء الذي ذكره بمعنى آخر وهو المقاصة النوعية. جاب لنا مصطلح جديد قال المقاصة النوعية. زين، ما هي المقاصة؟ قال هذه المقاصة النوعية أو التقاص موجود أساسا في الفكر الإمامي وفي الفقه الإمامي موجود التقاص، ووردت فيه روايات أيضا، وأفتى على طبقها القوم أيضا، فلعله بل يستقرب ويميل إلى أن مراد الشيخ الطوسي المقاصة، ولكن لم يعبر به لأنه يريد إدخال هذه الروايات التي سردها تقريبا 11 أو 12 رواية ذكرها، وهذه الروايات نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يستفيد منها قاعدة الإلزام، ونسب إليه أنه يستفيد منها قاعدة الإقرار. سيستاني يقول هذه المقاصة تسمى. خلينا نشوف المقاصة ما هي أيضا حتى نختم بها تاريخ المسألة العلمية. المقاصة لغة معاني من المعاني المشتركة. أحد معاني التقاص أو المقاصة المماثل المساواة والمقابلة بين شيئين، هذا مساوي هذا، مثل الأمور المثلية، في الأمور المثلية تقول هذا مساوي لهذا، هذا يقابل هذا، سواء من حيث الحجم بغض النظر عن حيثية المساواة. هذا المعنى الأول ومذكور في لسان العرب وفي المصباح المنير هذا المعنى. زين، المعنى الثاني للتقاص أو المقاصة أنه المقصود به المقابلة بمعنى أنه يكون المثل بالمثل، والمقصود بهذا المعنى مفاد الآية القرآنية وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، نفس المعنى تماما. والتقاص فيها بمعنى أنه إذا جرح بجرح مثلا فإنه يجوز له ويصح له أن يجرح الآخر بنفس الجرح وبمقداره فيقتص منه بنفس المقدار، هذا معنى ثاني. معنى ثالث من التقاص والمقاصة اقتصاص الأثر، تقول اقتص أثر فلان يعني تتبع أثره، ومنه المقاصة أيضا. المعنى الرابع للمقاصة لغتان أو التقاص لغتان يعني مأخوذ من القطع، تقول اقتص شيء أو من الشيء يعني اقتطعه. زين، الذي يناسب من هذه المعاني الاثنين الأولين، المساواة أو المقابلة أو بمعنى المماثلة في الجرح أو شيء من ذلك مثلا، هنا في المقاصة يساويها هذا المعنى، فإنه إذا كان مال مقابل مال يعني يقتصه، فإذا سرق منه مال بمقدار معين يقتص بمثله أو مثله من الطرف الآخر، وهذا إما بمعنى المماثلة أو المساواة والمقابلة. هذا المقاصة بالمعنى اللغوي. التقاص والمقاصة بالمعنى الاصطلاحي. قال السيد سيستاني التقاص بنحو تقاص بمعنى تقاص شخصي، وعندنا تقاص نوعي، فمقاصة شخصية ومقاصة نوعية. المقاصة الشخصية كأن يسرق منك شخص مالا، فسواء كان في مجتمع سني أو مجتمع شيعي، مجتمع كافر، أي مجتمع، شخص يسرق منك مالا وأنت تريد أن تقتص هذا المال منه لأنه رفض إرجاعه مثلا، تأخذ بمقدار المال الذي أخذه منك، هذه مقاصة. شخص اقترض منك مال وأبى عن إرجاع القرض ووفاء الدين مثلا، تقتص منه بمقدار ما أخذ، هذه يسمى مقاصة، لكن هذه مقاصة شخصية. لماذا؟ يقول لأن المقاصة النوعية إنما تتحقق في المجتمع الذي يكون الحكم فيه بمذهب آخر غير مذهب الإمامية، يعني المذهب الحاكم مذهب آخر غير مذهب الإمامية، فالحكم الذي يحكم به ذلك المذهب على كل الشيعة الموجودين في ذلك المجتمع، ليس عليك خاصة، فلذلك يكون الحكم نوعيا وليس على شخصك فقط. إذا كان الحكم على طبق مذهب آخر وأنت ثبت لك حق وتريد أن تقتص هذا الحق، هذه المقاصة تسمى مقاصة نوعية. زين؟ مثال المقاصة النوعية، مثال المقاصة النوعية عندنا أمثلة متعددة، نذكر مثال أو مثالين. مثال الأول نذكر في صورة الإرث، في هذا المثال ذكره الشيخ الطوسي أيضا. في صورة الإرث، البنت إذا مات أبوها وليس له وارث إلا البنت، فحينئذ على مذهب الإمامية ترث كل المال، النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، فترث كل المال. زين، على مذهب غير الإمامية عندهم الحجب، قاعدة الحجب، فإذا كان للميت أخ أو عم أو خال أيضا من طرف، لا خال لا، أخ أو أب فقط من طرف الأب، الحجب عندهم ما كان من طرف الأب، فهنا إذا كان عنده من طرف الأب أخ أو عم فإنه يحجب البنت عن إرث النصف الذي بالرد، فترث البنت فقط النصف الذي بالفرض، والنصف الذي بالرد يذهب إلى أخيه أو إلى عمه مثلا من أبيه، هذا حجب. زين، لو كان هذا الشيعي يعيش في مجتمع سني، واضح، فهذا الشيعي هو أخ للميت، الشيعي أخ للميت، وبمقتضى قانون ذلك المذهب أن يكون حاجبا للبنت عن النصف الآخر فينتقل إليه النصف، فعلى مقتضى مذهبهم أن هذا الأخ أخ الميت يحجب البنت الذي هو عم البنت، يحجبها عن إرث النصف الآخر الذي بالرد ويصير إليه، بمقتضى مذهبهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وتأخذون منهم كما يأخذون منكم، فله أن يأخذ هذا النصف، واضح؟ له أن يأخذ هذا النصف ويكون ملكا له، يجوز له أن يأخذ هذا النصف. هذا مفاد المقاصة النوعية، وليست مقاصة شخصية وليس مختصا به، واضح؟ زين. مثال آخر في خيار الغبن، في باب الخيارات، في خيار الغبن. مذهب من مذاهب العامة وهو مذهب الأحناف لا يرون خيارا اسمه خيار الغبن، ماكوش اسمه خيار الغبن أصلا. زين، لو كنت تعيش في بلد الحاكم فيه المذهب الحنفي وجرت بينك وبين شخص آخر سني مبايعة وأنت وجدت بأنك مغبون في هذه المعاملة، فذهبت إلى الحاكم واشتكيت وقلت أنا مغبون في هذه المعاملة وأريد أن أخذ بالخيار، يقول لا روح تيسر، نحن لا خيار عندنا اسمه خيار الغبن أصلا. فلو كان هذا ذكي يروح من الأول يشتكي التدليس مثلا، يقولون عندنا خيار التدليس صحيح، يثبت لك الخيار، أما خيار الغبن فلا، كذا 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 إحنا عندنا ثابت، يقول لي عندكم تون الشيعة ثابت خيار الغبن، إحنا ما عندنا خيار الغبن. واضح؟ أما لو كان الغابن هو الشيعي والمغبون هو السني وذهب المغبون إلى الحاكم واشتكى عنده الغابن، يقول له الحاكم أو الفقيهم يقول له خسرت مالك، تتدري بأنه احنا ما عندنا خيار غبن أصلا، ولا يجب على الغابن الشيعي أن يرد إليه شيئا. ليش؟ يقول من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. زين، لو عكسنا الصورة أيضا، لو كان الحاكم البلد بلد شيعي والمذهب الحاكم مذهب الشيعة مثلا، واضح، والغابن شيعي، جاء المغبون واشتكى وقال أنتم عندكم تقولون بخيار الغابن وهذا الآن أنا مغبون وهذا غابن أنا أريد أخذ بالخيار، يقول له صحيح نحن نقول بخيار الغابن ولكن أنت ترى بأن خيار الغابن باطل فلا يجوز لك أن تأخذ المال بالباطل ولا تنطبق عليك الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا السني سواء كان في بلد يحكم فيه مذهبه أو في بلد يحكم فيه مذهب آخر يقول بخيار الغابن لا يستفيد شيئا أصلا. ليش؟ بقاعدة الإلزام. هذه قاعدة الإلزام سميها المقاصة النوعية، يقول السيد سيستاني نسميها المقاصة النوعية. زين، نستفيد شيء حينئذ حتى نختم به الدرس، وهو الفرق بين قاعدة الإلزام والمقاصة النوعية. أن قاعدة الإلزام في تطبيقها لا فرق فيها في من يراها، يعني بين أن يكون الحاكم مذهبه مذهب سني مخالف أو ليس مذهب مخالف، مطلقا يصح تطبيق القاعدة بعرضها العريض. بينما في المقاصة النوعية لابد أن يكون هناك فرق في المذهب بين أن يكون المذهب مذهب الدولة نفسها مذهب المخالف أو أنه يكون من مذهبك أنت. إذا كان من مذهبك أنت لا معنى لقول بالمقاصة الشخص النوعية، تكون مقاصة شخصية مو نوعية. مقاصة النوعية لابد أن يكون فيها مخالف. من وين استفدت هذا المعنى سيد السيستاني؟ قال من رواية أيوب بن نوح لما قال التقية والمدارات. التقية والمدارات يعني لابد أن يكون مذهب آخر غير مذهبك. واضح؟ تفتين لهذا المعنى؟ زين، إلى هنا عرفنا بأنه مصطلح قاعدة الإلزام عند المتقدمين مو موجود، عند المتأخرين موجود لكن مبدأه مو واضح، فقط السيس الثاني ينسبه للشهيد، لكن في المسالك ما يظهر، نجيب المسالك، عبارة المسالك إن شاء الله، في المسالك ما يظهر هذا المعنى منه. ولذلك قال الشيخ البلاغي في قاعدة الإلزام بأنه العنوان في حد ذاته ليس مهما متى تحقق، وإنما المعنون، والمعنون تحقق من زمان الشيخ الطوسي. سمي مقاصة، سمي استحلال، سمي إلزام، سميه إقرار، سميه أي اسم بأي اسم يمكن لك أن تسميه، لا مشاحة في الاصطلاح. وإن كان الشيخ البلاغي ما ذكر اسم المقاصة، لكن السيستاني ذكر المقاصة وقال هذه لا تسمى إلزام وليست قاعدة إلزام، جعل قاعدة الإلزام شيء آخر والمقاصة النوعية شيء آخر، آخرين ما يقبلوا هذا المعنى. زين، سيد الخوئي يقول قاعدة الإلزام مو المقاصة، قاعدة الإلزام وهي جارية في كل مكان بلا فرق بين كون المذهب مذهب الحاكم مغاير أو غير مغاير، بين مسلم وكافر أو لا، بين مسلم ومسلم أو لا، بين إمامي وغير إمامي أو لا، مطلقا يتحقق في هذا المعنى. واضح؟ هذا تاريخ المسألة. نتعرض بعد ذلك إن شاء الله إلى أقوالهم في المسألة ثم أدلة الأقوال. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الوسط له.